بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فما زلنا في المسألة السابعة في ذكر المحرمات في النكاح، وتقدم معنا في الدرس الماضي الكلام على المحرمات بالقرابة. ثانيا، المحرمات بالمصاهرة، ويحرم بها الآتي: أولا، زوجة الأب، ومثلها زوجة الجد أبي الأب، وزوجة الجد أبي الأم، ويعبر عنهن بزوجات الأصول، لقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فزوجة الأب، سواء كان الأب الحقيقي المباشر أو كان الأب الأبعد، أي أبو الأب وأبوه وإن علا، أو أبو الزوجة، فإن زوجات هؤلاء يحرمنا على الرجل أن يتزوج بهن، لأنهن زوجات الآباء. وقد قال الله تبارك وتعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فزوجة الأب من محارم الرجل وتحرم عليه، كذلك زوجة الجد سواء كان من جهة الأب أو كان من جهة الأم، فالجد أب وإن بعد، فزوجته تكون كذلك من محارم الرجل، ومما يحرم على الرجل أن يتزوج بهن. والتحريم هاهنا بسبب المصاهرة، التحريم هاهنا بسبب المصاهرة، بسبب أن تلك المرأة صارت زوجة لأبيك، فحرمت لأجل هذا المعنى، من أجل المصاهرة. الثاني، زوجة الابن، وزوجة ابن الابن، وابن البنت أيضا، وهكذا زوجات الفروع، لقوله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، كما تقدم الكلام معنا في الأبناء. وما هو ضابط الأبناء؟ وهو أن كل وهم أو وهم كل من لهم أو هم كل من لك عليهم ولادة، فيدخل فيهم الأبناء المباشرين وأبناء الأبناء، ذكورا كانوا أو إناثا، فأبناء البنات كذلك يعدون من الأبناء، فزوجاتهم هم زوجات لأبنائك، وما كان كذلك فإنهن من محارمك، ولا يجوز لك النكاح بهن، لعموم قول الله تبارك وتعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. الثالث من المحرمات بالمصاهرة أم الزوجة، ومثل أمها جميع أصولها من النساء، كأم أمي الزوجة، لقوله تعالى: وأمهات نسائكم، وهؤلاء الثلاثة أي زوجة الأب وزوجة الأم وأم الزوجة، يحرمن بمجرد العقد سواء دخل بسبب المحرم أو لم يدخل، أي سواء دخل الأب مثلا بزوجته أم لا. بمجرد أن يعقد الأب على امرأة فإن طلقها أو إن مات عنها فإنها تكون زوجة أب، ولا يحل للولد أن ينكحها، وكذلك يقول في زوجة الابن، وكذلك يقول في أم الزوجة. الرابع: بنت الزوجة وهي المسمى بالربيبة، فهي حرام على زوج أمها، لقوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. ولا يشترط في التحريم أن تكون الربيبة تربت في حجر زوج أمها، هذا على الصحيح الذي عليه جماهير الفقهاء أنه لا يشترط في تحريم الربيبة أن تكون في حجر زوج الأم، بل يكفي أن يكون زوج أمها قد دخل بأمها، أن يكون قد دخل بأمها، فإن لم يكن دخل بأمها فليست من محارمه وتحل له. قال: ولا يشترط التحريم أن تكون الربيبة تربت في حجر زوج أمها، وإنما ذكر قيد الحجر لبيان الغالب، أي في قول الله تبارك وتعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم. هل هو شرط هاهنا أم أنه وصف لأجل الإخبار عن حقيقة الواقع، وهي ما يسميه العلماء بالصفة الكاشفة؟ الجماهير على الثاني، على أنها صفة كاشفة ليس فيها معنى القيد ولا معنى الشرط، ليس فيها معنى القيد ولا معنى الشرط، وإنما ذكرت على سبيل الإخبار عن الغالب من الواقع. قال: وإنما ذكر قيد الحجر لبيان، وإنما ذكر قيد الحجر لبيان الغالب، فهذه البنت تحرم على الرجل إذا دخل بأمها، فإن لم يدخل بها كأن طلق الأم أو ماتت قبل الدخول فإنه يجوز له نكاح ابنتها، لقوله تعالى: فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. قولهم: فإن لم يدخل بها كأن طلق الأم، إذا طلق الأم قبل أن يدخل بها فإن بنتها لا تكون محرمة عليه، وهذا باتفاق بين العلماء رحمهم الله تعالى، لكن إن مات عنها قبل الدخول بها، إن ماتت عنه أي أم، يعني إن ماتت الزوجة قبل الدخول بها وكان لها بنت، فهل تحرم عليه بنتها أم لا؟ الصحيح من أقوال أهل العلم، هو الذي عليه كذلك جماهير الفقهاء رحمهم الله تعالى، أنها تحل له، فسواء لم يدخل بأمها بعد أن عقد بها لأجل طلاقه لها أو لأجل موتها عنه، فإن البنت حينها تكون حلالا له. واضح هذه المسألة يا جماعة أم لا؟ يعني لو أن رجلا تزوج بامرأة وهذه المرأة عندها بنت شابة، يعني عقد عليها قبل أن يدخل بها طلقها، قبل أن يدخل بها طلقها، هل تحل له ابنتها؟ هل يجوز له أن ينكح ابنتها؟ الجواب نعم، لقول الله تبارك وتعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. اشترط ربنا تبارك وتعالى في انتشار الحرمة أن تكون الأم أي أم تلك البنت مدخول بها التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، سواء لم تدخلوا بهن لأنكم طلقتم قبل الدخول أو لأن الأم ماتت قبل الدخول بها، فللزوج أو للرجل أن ينكح البنت بهذا الاعتبار وبهذا المعنى. فالمحرمات بالمصاهرة أربع كما مر معنا: زوجة الأب، زوجة الأم، أم الزوجة، بنت الزوجة. هؤلاء أربع ممن يحرمنا، ممن هن محرمات بالمصاهرة بنص القرآن الكريم، بنص القرآن الكريم. طيب، قالوا الخامس: يحرم على المرأة زوج، يحرم على المرأة زوج أمها، يحرم على المرأة زوج أمها وزوج ابنتها وابن زوجها، يحرم على المرأة زوج أمها وزوج ابنتها وابن زوجها وأبو زوجها، وهذا كالتفصيل المتقدم. فقولهم يحرم على المرأة زوج أمها، من ها هنا تكون هذه المرأة؟ الربيبة، فيحرم عليه أو يحرم عليه زوج أمها إن دخل بها بالقيد السابق، وزوج ابنتها هذه أم الزوجة يحرم عليها زوج ابنتها بمجرد العقد، وابن زوجها، وابن زوجها، أن تكون المرأة ها هنا أم، أن تكون المرأة ها هنا زوجة الأب، وأبو زوجها، أن تكون المرأة ها هنا بنت أو زوجة الابن. فهذا تفصيل لما تقدم، أو قل كالتفصيل لما تقدم. ثالثا: المحرمات بالرضاع. وقبل هذا فالخلاصة أن المحرمات بالمصاهرة أربع: زوجة الأب، وزوجة الابن، وأم الزوجة، وبنت الزوجة. ثالثا: المحرمات بالرضاع. يحرم بالرضاع سبع نسوة ذكر القرآن الكريم منهن اثنتين، وألحقت السنة بهن خمسا، فكان المجموع كم؟ يا جماعة سبع، كان المجموع سبع. ومنه يعلم أن المحرمات بالنسب سبع بنص القرآن، وبالمصاهرة أربع بنص القرآن، وبالرضاع سبع ثنتان بنص القرآن، وخمس بالسنة النبوية. أولا: المحرمات بالقرآن الكريم، أي محرمات بالرضاع. أولا: الأم بالرضاع، الأم بالرضاع، وهي المرأة التي أرضعتك، ويلحق بها أمها وأم أمها وأم أبيها، فينتشر الحرمة في تلك الأم أو المرأة التي رضعتك وأصولها، وأصولها من النساء. الثاني: الأخت بالرضاع، وهي التي رضعت من أمك، وهي التي رضعت من أمك أو رضعت من أمها. الرجل إذا رضع، أو المرأة إذا رضعت من أم رجل، رضعات شرعيات، خمس رضعات شرعيات، تكون هذه المرأة ماذا؟ أخت لذلك الرجل، وأمها أو أمه أمها. والعكس: إن رضع الرجل من أم امرأة ما، كانت تلك المرأة أخته من الرضاعة، وكانت أمها أمه. أو رضعت أنت وهي من امرأة واحدة، ليست هي أمك وليست هي أم تلك المرأة امرأة أجنبية مثلا، تكون تلك المرأة أم لكم وتكونون أنتم أبناء، تكونون أبناء لها وتكونون إخوان من الرضاع، وتكونون إخوان من الرضاع. قال يعني كما جاء في حديث علي رضي الله عنه أرضاه أو غيره، حينما قال للنبي صلى الله عليه وسلم صحيحين، أن علي رضي الله عنه أرضاه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا تتزوج بابنة حمزة أو كما قيل؟ فقال: هي بنت أخي من الرضاع، أرضعتني وحمزة ثويبة مولاة أبي لهب. فهي امرأة أجنبية رضعت النبي صلى الله عليه وسلم ورضعت حمزة، فكانت أما لهما وكان أخوين بالرضاعة لاشتراكهما في الرضاع من تلك المرأة. قالوا: أو رضعت من زوجة أبيها، أو رضعت من زوجة أبيها، أي امرأة رضعت أنت من زوجة أبيها، لأنك إن رضعت من زوجة أبيها كان أبوك لها إيش؟ أبا. واضح يا جماعة؟ لا، يعني نتصور مسألة امرأة أو بنت، نجعلها بنت، رجل متزوج مثلا بامرأتين، معه من إحدى النساء بنت، وعنده امرأة أخرى أرضعت المرأة الأخرى رجلا، أو قل ولدا فصار رجلا، رضعات مشبعات، هذا الولد تكون له هذه المرأة ماذا؟ أم. ويكون له زوجها ماذا؟ أب. واضح؟ فيكون أبا له من الرضاع، وتكون بنت ذلك الرجل من النسب أخت له من إيش؟ من الرضاع، فتكون أخت له من أب من الرضاع، تكون أختا له من أب من الرضاع. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ ومنه يعلم أن الأخت قد تكون من الرضاع من جهتين، أي شقيقة من الرضاع، وقد تكون من جهة الأب فحسب، وقد تكون من جهة الأب فحسب. قالوا: أو رضعت هي، أو رضعت هي من زوجة أبيك، العكس كذلك، رضعت هي من زوجة أبيك، يكون أبوك لها أبا، فتكون أختا لك من أب من الرضاع، أختا لك من أب من الرضاع، لقوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. فالمحرمات بالرضاعة بنص القرآن: الأم بالرضاع والأخت بالرضاع، لقول الله تبارك وتعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، الأمهات. قال: وأخواتكم من الرضاعة، الأخوات. قال باء: المحرمات بالنسبة، المحرمات بالسنة المطهرة. أولا: بنت الأخ من الرضاع، بنت الأخ من الرضاع، القول فيها كالقول في التحريم بالقرابة والنسب. بنت الأخ بالنسب تحرم، من هي بنت الأخ بالنسب؟ تقدم الكلام عليها. كذلك بنت الأخ بالرضاع تحرم، لماذا؟ لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فما ها هنا موصولة باقية على عمومها. وأيضا بخصوص هذه الصورة جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن أبا القعيص أراد أو استأذن على عائشة رضي الله عنها وأرضاها وقال: أنا عمك من الرضاع، أرضعك أو أرضعتك زوجة أخي. فالشاهد منه أنها ماذا؟ أنه عم من الرضاع، لماذا؟ لأن أخاه قد أرضع تلك المرأة فيكون عما. وكذلك ماذا؟ بنت الأخ، كذلك بنت يعني الأخ تكون محرمة بهذا الاعتبار، لأن أخ أبيها من الرضاعة عم لها، فتكون بنت أخ له من الرضاع، وبنت الأخت من الرضاع كذلك لعموم ما تقدم. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. بنت الأخ من الرضاع، يعني نجعل ما تقدم معنا في النسب، وتقدم معنا المحرمات في النسب كم يا جماعة؟ 7: الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت من؟ وبنت الأخت. هؤلاء 7، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. إذن المحرمات من الرضاع كم سيكون؟ 7: الأم من الرضاع، البنت من الرضاع، الأخت من الرضاع، العمة من الرضاع، الخالة من الرضاع، بنت الأخ من الرضاع، بنت الأخت من الرضاع. يدل عليه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة، وجاء كذلك من حديث ابن عباس رضي الله عنهم جميعا. المحرمات بالسنة المطهرة: بنت الأخ من الرضاع، الثاني بنت الأخت من الرضاع، الثالث العمة من الرضاع وهي التي رضعت مع أبيك، الرابع الخالة من الرضاع وهي التي رضعت مع أمك، الخامس البنت من الرضاع وهي التي رضعت من زوجتك فيكون الرجل أبا لها من الرضاع. ودليل تحريم هؤلاء النساء من السنة حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. والحديث في الصحيحين، وجاء في رواية: ما يحرم بالنسب. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابنة حمزة رضي الله عنهما إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم، أي ما يحرم من النسب. والحديثان متفق عليهما. القسم الثاني: المحرمات تأقيتا، التي مر معنا قبل المحرمات تحريما أبديا، والمحرمات تحريما أبديا كما مر معنا اللاتي لا يحل للرجل نكاحهن بحال. وهناك من النساء من تحريمهن مؤقت بحال معين أو بزمن معين كما سيأتي معنا. قالوا: يحرم تأقيتا عدة نسوة يمكن تقسيمهن إلى نوعين. النوع الأول: ما يحرم من أجل الجمع. النوع الثاني: ما كان تحريمه لعارض. النوع الأول: ما يحرم من أجل الجمع. أولا: الجمع بين الأختين سواء كانت من النسب أو من الرضاع، وسواء عقد عليهما معا أو متفرقا، لقوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين. هذه الصورة الأولى: الجمع بين الأختين. والجمع بين الأختين من النسب الأمر فيها واضح لنص القرآن: وأن تجمعوا بين الأختين. والأختين من الرضاعة كذلك، هل يدخل في عموم قول الله تبارك وتعالى: وأن تجمعوا بين الأختين؟ ذهب إلى هذا عامة أهل العلم، بل نقل الإجماع كذلك على أن الأختين من الرضاع لا يجوز للرجل أن يجمع بينهن، لا يجوز للرجل أن يجمع بين الأختين من الرضاع، كما لا يجوز له أن يجمع بين أختين من النسب، وسواء عقد عليهما معا أو متفرقا. يعني إذا عقد عليهما معا فسد العقد، إذا جمع يعني الرجل في عقد واحد تزوج أختين، قال تزوجت أو يقول وليها ولي الأختين زوجتك ابنتي فلانة وفلانة فيقول قبلت، هذا الزواج ما حكمه؟ باطل فاسد، يجب أن يعاد العقد على إحداهما فقط، لأنه لا يجوز الجمع في عقد واحد بين أختين لقول الله تبارك وتعالى وأن تجمعوا بين الأختين. أو كان متفرقا، أو كان متفرقا كأن يكون الرجل تزوج بامرأة مضت معه هذه المرأة ما شاء الله ثم أراد أن يتزوج بأختها، هل يجوز له ذلك؟ الجواب ماذا؟ لا يجوز له ذلك ولا يحل. فإن عقد على الثانية كان العقد باطلا، كان العقد باطلا لقول الله تبارك وتعالى وأن تجمعوا بين الأختين، فنهى ربنا تعالى عن الجمع بين الأختين سواء كانتا بعقد واحد أو كانت إحداهما متقدمة على الأخرى أي بعقدين، فالعقد الثاني يكون باطلا. الثاني الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها وبين المرأة وبنت أختها أو بنت أخيها أو بنت ابنها أو ابن بنتها أو ابن أو بنت ابن أو بنت ابنتها، الجمع بين المرأة وعمتها هذا الأمر فيه واضح، وبين المرأة وخالتها كذلك الأمر فيه واضح لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أن تنكح أو أن تنكح المرأة على عمتها والعمة على بنت أخيها ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها، يعني في قول الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها وبين المرأة وبنت أختها أو بنت أخيها الأمر واضح، لكن جمع بين المرأة وبنت ابنها، بين المرأة وبنت ابنها أو بنت ابنتها هل هو مؤقت؟ هذه المسألة الصحيح فيها أن بنت الابن أو بنت البنت أي بنت الزوجة أو بنت ابن الزوجة تدخل في قول الله تبارك وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن على الصحيح من أقوال أهل العلم، فبنت ابنها أو بنت أو بنت ابنتها تدخل في البنت في الحجر، بنت الزوجة في الحجر، وبنت الزوجة في الحجر قد تقدم معنا حكمها وأنها من المحرمات تأبيدا على الزوج بالمصاهرة، واضح هذه المسألة يا جماعة أم لا؟ يعني الآن في قول الله تبارك وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن يدخل فيه البنت بنت الزوجة دخولا أوليا، الأمر واضح. نقول أن لو أن بنت الزوجة كانت لها بنت، واضح يا جماعة؟ بنت الزوجة الربيبة إذا كانت لها بنت فهل للزوج أن يتزوج بهذه البنت؟ واضح هذا يا جماعة أم لا؟ يعني الصواب والصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز له أن يتزوج بهن مطلقا أبدا، لا عند الجمع ولا عند التفريق، لا عند الجمع ولا عند التفريق، فالقول فيها كالقول في البنت الربيبة، في بنت الزوجة الربيبة. كذلك لو أن الرجل تزوج بامرأة وهذه المرأة لها ولد وهذا الولد له بنت. واضح يا جماعة؟ نعيد الصورة. لو أن رجلا تزوج بامرأة، هذه المرأة لها ولد، هذا الولد له ماذا؟ له بنت. هذه البنت تكون لهذه الزوجة ماذا؟ بنت ابنها. واضح يا جماعة أم لا؟ بنت ابنها، أي زوجة، أي تكون ماذا؟ جدتها من جهة ماذا؟ ابنها. فهل لزوج الجدة، هل لزوج الجدة أن يتزوج ببنت الابن؟ واضح يا جماعة أم لا؟ يعني هل للزوج أن يتزوج ببنت ابن الزوجة؟ الجواب كذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يحل له ذلك، لأنه ربيب، أي الولد ربيب، وما تولد عن الولد فهو كذلك ربيب. كذلك بنت الزوجة ربيبة، وما تولد عن بنت الزوجة فإنه ربيب، أي تكون ربيبة، ويكون حكمها حكم الربيبة، وتكون من المحرمات تأبيدا، وتكون من المحرمات تأبيدا، لعموم قول الله تبارك وتعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. قال: والقاعدة هنا أن الجمع يحرم بين كل امرأتين. أي ما هو الضابط؟ يعني قد يقول قائل: ما هو الضابط في الجمع المنهي عنه بين النساء؟ قال: القاعدة هنا أن الجمع يحرم بين كل امرأتين، لو فرضت إحداهما ذكرا لما جاز له أن يتزوج الأخرى، ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها، ولا العمة على بنت أخيها، ولا المرأة على خالتها، ولا الخالة على بنت أختها، ولا تنكح الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى. والحديثان: الحديث الأول متفق عليه، والثاني عند أبي داود وغيره بإسناد صحيح. قالوا: كما أجمع العلماء على هذا التحريم. والقاعدة ها هنا في القول أن الجمع يحرم بين كل امرأتين لو فرضت إحداهما ذكر لما جاز له أن يتزوج الأخرى، هذه القاعدة كما قال العلماء قاعدة أغلبية، إذ خرجت منها صورة، ولكن كما سمعتم هي قاعدة أغلبية كبقية القواعد الفقهية. نكتفي بهذا القدر. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.